الحمد لله الذي يغفر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأخر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتنفيذها خليل التفسير أبو عبد الحي، جزا الله خيرا من أعان على نشر السنة وبحث البدعة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، موعدنا إن شاء الله تعالى مع الحديث الخامس من أحاديث المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى، وهي ما أخرجه من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت بن أسلم اليمامي عن أنس، وذكر قصة وافد بني سعد ابن ذكر. فهذا الرجل الذي سماه البخاري في صحيحه بغمام بن ثعلبة، قد ورد التصريح في حديث ابن عباس وذكر قصته أنه ما أمسى من رجل أو امرأة من قومه إلا وقد أسلم، فقد امتن الله سبحانه وتعالى على قومه بالإسلام ببركة وجود هذا الرجل الذي بدت منه نوع خشونة وغلظة في أسئلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها تدلل على رزانة وربحان عقل. من تأمل ترتيبها دل ذلك على أن الرجل كان عاقلا رضي الله تعالى عنه. وما أجبرنا جميعا أن يتعدى النفع الذي في صدورنا إلى ضلال قومنا وجيراننا وأهالينا. هذا الحديث تكلمنا في الدرس الماضي على فوائد الإسناد الذي فيه، وقلنا إن هذه القصة كانت بعد السنة التاسعة للهجرة، وأن هذا الرجل قد جاء مسلما على الراجح، وذهب بعض الصراح إلى أنه جاء كافرا وأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال بهذا اعتمد على ألفاظ جاء فيها شيء من تفصيل في حديث عبد الله بن عباس، وهو في مسند أحمد ومستدرك الحاكم وتاريخ المدينة لعمر بن شبة رحم الله الجميع. قبل أن نقرأ شرح الإمام النووي على الحديث، نسمع قصة بني سعد بن ذكر من تاريخ ابن شبة لما جاء فيها من زيادات وإضافات. من تفسير نسأل الله البركة هذه الليلة نسمع قصة هذه القصة من تاريخ المدينة. قصة مدينة خليلة.
قال ابن سبة حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد بن نفيل بن نويفة عن كعيب مولى بن عباس عن ابن عباس قال بعثت بنو سعد بن بكر دمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. فقال محمد قال نعم. قال يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ في المسألة فلا تجدن في نفسك. قال لا أجد في نفسي. فسل عما بدا لك. قال فإني أنكرك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك. قال الله بعثك إلينا رسولا؟ قال اللهم نعم. قال فأنكرك الله إلهك وإله من قبلك وإله من بعدك. قال الله أمرك أن تعبده أن نعبده وحده لا شريك له وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت تعبد آباؤنا من دونه.
هذه زيادة على ما في قصة أنا.
قال اللهم نعم. قال فأنكرك بإلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك. الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال اللهم نعم. قال ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة الزكاة والحج والصيام وشرائع الإسلام كلها.
هذا دليل لمن زعم أن حديث طلحة السابق وهذا الحديث حديث واحد لأنه في رواية البخاري من طريق إسماعيل بن جعفر في حديث طلحة بن عبيد الله قال وذكر شرائع الإسلام فاتحد اللفظ وعلى هذا يقي القول بشذوذ لفظة أبيه إن كانت قصة طلحة مع أنس مع المادات واحدة لأنها تكون لم ترد إلا من طريق إسماعيل بن جعفر فحسب ولم نردها ذكرا في سائر القصص. اسمع.
ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة الزكاة والحج والصيام وشرائع الإسلام كلها يناسبه عند كل فريضة كما ناسبه في التي قبلها حتى إذا فرغ قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه.
أعد قبل أشهد أن لا إله إلا الله ينتبه
فإني أشهد
قبلها بقليل
يناسبه عند كل فريضة كما ناسبه في التي قبلها حتى إذا فرغ قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
يا مسلما أن كافرا كافرا. إن كان هذا الكلام إنشاء قد أنشأ الشهادتين في هذا الموسم فحسب. أما إن أراد أن يؤكد إسلامه ولم ينشئه الآن فإنما يكون قد ذكر الشهادتين وهو مسلم وتعلق بهذا المثل من زعم أنه جاء كافرا. والحديث الذي يريد عند المسبة وهو حديث فيه ذكر لقيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه يقول أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يا رسول الله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول فتكون الرواية التي تروي هذا الحديث تؤكد أن ذكر بمعنى وذكر قيس بن عاصم بالشهادة في هذا الموقف لم يكن إنشاء وإنما كان من باب الإعلام والإخبار. فهذا هو الأرجح إن شاء الله. نسمع.
وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ثم لا أزيد ولا أنقص. ثم انصرف إلى بعيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. قال فأتى إلى بعيره فأطلق عقاله حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به أن قال بئس اللات والعزى. قالوا يا ظنان اتق الجرس والجنون واتق الجذان. قال ولكم إنهما والله ما يضران ولا ينفعان.
فها هنا جهر بإسلامه وأعلن براءته وكفره بالله والعزة على الملأ. ولا يبعد أن يكون قبل ذلك مسلما لكنه كان عنده نوع تكتم على سائر الناس.
إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا فاستنقذكم مما كنتم فيه فإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه فوالله ما أنسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما. قال يقول عبد الله بن عباس فما سمعنا بواحد قوم كان أفضل من ضمان بن ثعلبة.
وسلم بما ترتب عليها من الخير والبركة وحسن الثمرة إذ أسلم جميع قومه رجالا ونساء على إثرها رضي الله تعالى عنه. لفظ هذه القصة كما قلنا تعلق بها من زعم أن هذا الرجل جاء كافرا. ونعيد على وجه العجلة أدلة من قال أن هذا الرجل جاء مسلما فنقول هذا مذهب الإمام البخاري. إذ استنبط من القصة جواز القراءة للعرب على العارض وإذا بيّد الإمام البخاري في صحيحه على هذه القصة باب جواز القراءة والعرض على العالم ووضعها في كتاب العلم. فجاء هذا الرجل عالما عارضا ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وممن قال بذلك الإمام الحافظ النيسابوري ابن النيسابوري محمد بن عبد الله أبو عبد الله رحمه الله صاحب المستدرك إن استنبط من هذه القصة في كتابه معرفة علم الحديث أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالإسناد العالي. فاستنبط من هذه القصة علو الإسناد الحرص على علو الإسناد ومما يؤكد أنه جاء مسلما ما ورد في القصة في أثناء خطاب هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إني قد آمنت به. فإذا هو قال أشهد أن لا إله إلا الله بعد الخطاب وفي أثناء الخطاب في صحيح البخاري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد آمنت به. وجاء في صحيح البخاري في آخر القصة: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي. ثم ترتيب الأسئلة تدلل على أن الرجل لم يأت كافرا، فلم نسأل هذا الرجل عن دليل التوحيد، بل سأل عن عموم الرسالة وعن شرائع الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج. ولو كان كافرا لطلب معجزة تدلل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبيعة الأسئلة وما هيتها تدلل على أنه جاء مسلما، ثم قد بعثه قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجدر القوم أن يبعثوا رجلا عاقلا، ولا سيما في المهمات والمهمات من الأمور، لقد أحسن الاختيار. أما من قال بأنه كافر اعتمد على نفس حديث ابن عباس فقال في آخره: وإني أشهد أن لا إله إلا الله، واعتمد على تدريب أبي داود باب دخول المشرك المسجد، وكل لا يلزم من هذا التدريب أنه كان مشركا، إن سكوت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم سؤالهم عن رجل لا يعرف الله فيه إشارة إلى جواز دخول المشرك المسجد. ثم من اعتمد على قلب كفره تعلق بلفظة زعم، زعم رسولك، وقال الزعم هو القول الذي لا يوثق به، والأمر ليس كذلك، إذ زعم تأتي عند العرب بمعنى القول المحقق على ما سيأتي إن شاء الله من قول الإمام النووي. فإذا الراجح أن هذا الرجل قد جاء مسلما وجاء مستوثقا مستثنا مستثرا عن مهمات الامور بنفسه، وكان شيء من ذلك قد بلغه من خلال الرسل الذين جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الان نقرا شرح الى النور الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب السؤال عن أركان الإسلام. في حديث أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك. قال: صدق، إلى آخر الحديث. قوله نهينا أن نسأل يعني سؤال ما لا ضرورة إليه، كما قدمنا بيانه قريبا في الحديث الآخر: سألوني أي عما تحتاجون إليه.
النهي عن السؤال فيه تفصيل، إذ ورد في حديث سابق قول النبي صلى الله عليه وسلم: سلوني، وقوله صلى الله عليه وسلم: سلوني وعما تحتاجون إليه من أمور الدين. وكان بعض السلف يقول: كن عالما أو متعلما أو سائلا. ورقته القائل فقالت: ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة جبريل معالم الدين، وقال: إنه أتاكم يعلمكم أمور دينكم. ولم يجعل جبريل شيئا سوى السؤال، فالسؤال مشروعا. ولكن هنا ورد في الحديث أنها أن الصحابة كانوا يجلهم عن السؤال، وأحسن السؤال والجواب هو ما يسمى في علم ومرتفع الجبل وعلم المناظرة. وقد أسرد الإمام الشاطبي في آخر كتابه الموافقات لأحكام السؤال والجواب أبواب مخيفة جدا، يدور بطالب العلم أن يقرأها وأن ينظر فيها، ومما يحسن من كلامه أنه ذكر مواضع كراهية السؤال، أي في أي الأحوال يكون السؤال مكروها، وهذا يدخل تحسينه بهذا السؤال. متى يكون السؤال مكروها؟ فذكر الإمام الشاطبي 10 مثلا فيها كراهية السؤال. الأول السؤال عما لا ينفع في الدين، كل ينفع في الدين فينبغي أن يتجنبه الإنسان، كما سأل ذلك الرجل الإمام الشعبي فقال له يا إمام ما اسم امرأة إبليس؟ فقال الشعبي وكانتهما يا رفعت لم أشهد، فسكت. والنوع الثاني ومن النوع الأول من أنواع كراهية السؤال أن نسأل عما لا ينفع في الدين. السؤال الثاني أن نسأل بعدما بلغ السائل من العلم حاجته، تأخذ حاجتك من العلم وبعد كان ذلك تسأل. ثم بعد الصلاة ما اسم الجد الذي أكل يوسف؟ فقال سبحان الله الجد يوسف الذي أكله الجد. فقال السائل ولكن الجد الذي ولكن الجد الذي ولكن الجد الذي لم يأكل يوسف. فأن تسأل عن بعد أن تأخذ حاجتك من المسألة فيكون هذا أيضا فيه كراهية. الثالث السؤال من غير احتياج إليه في الوقت، مسألة نازلة واقعة ولم نعرف الناس ملابساتها ولم نعرف حيثياتها، فيسأل رجل يقال بالعلم يوسف حتى يعرف جميع ملابسات التكفير بالمسألة، ما هي حكم التعويضات التي سيأخذها الناس من جراء قضية فلسطين أو قضية الكويت أو ما شابه، ما ندري. بعض هذه الأشياء إلى أوقاتها أو إلى ملابساتها أو إلى حيثياتها، فإن في الحيثيات صلة قوية بالإجابات. السؤال الرابع أن يسأل الرجل عن شعار المسائل وشرارها، وهذه تسمى بمسألة الأجوبيات، أن تسأل لتحمر الوجوه وتصفرها. فأن يسأل أهل العلم عن المسائل الصعبة والمسائل التي فيها شر، هذه أيضا من مواطن المكروهة. النوع الخامس أن يسأل عن علة الحكم لأسباب الأكل، لماذا بعض الصلاة السرية وبعضها الجهرية، لماذا صلاة الفجر والإنفاق والاستيقظ من نومه نشيطا ركعتين وصلاة العشاء والإنسان قد أنهى يومه فإذا 4 ركعات، لماذا الغسل من المنون وهو طاهر، ولماذا الوجود من المنون وهو نجس، وهذه الأشياء التي لا تموت فهو مدروسة إلى حكم الشرع، أن يسأل عن علة الحكم لأسباب لا تليق. والنوع الثالث أن يبلغ بالسؤال إلى حد التسلط والتعمق. والنوع السابع أن يظهر من السؤال معارضة بالكتاب والسنة، أن يظهر من السؤال معارضة بالكتاب والسنة. والنوع الثامن السؤال عن المتشابهات، هل الملائكة يعقلون ولا يعقلون؟ السؤال التاسع النوع التاسع السؤال عن ما جرى بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقد أمرنا إذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننفذ كما ثبت في المحكم الطبراني الكبير. والسؤال المرة الآخر السؤال سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الحكام. فهذه 14 من الأسئلة مكروهة، خلاص عليكم عناوين هذه المسائل، ومن رام البسطة وجده إن شاء الله في المجلد الأخير من كتاب الموافقات. هذه الأنواع العشرة من الأسئلة مكروهة، وما عداها فالأسئلة إن شاء الله تعالى مشروعة ولا حرج فيها. مثل الشرع، إذا نهينا عن السؤال المراد بالسؤال كان على وجه من هذه الوجوه العشرة، والله أعلم. مثل
قال النووي وقوله الرجل من أهل البادية يعني من لم يكن بلغه النهي عن السؤال.
ولذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد منهم لن يسأل كما قال ابن عباس لن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 14 سنة عن الطبراني. وفي رواية الطبراني عدة 6 أو 7 منها. فكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يهاجون رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله. وقال الواحد منهم أتمنى لو سأل عن كذا. لما؟ لأنهم طلبوا العلم والعمل. فمن طلب العلم والعمل كفره العلم. أما طلب العلم والجهاد فكما كان يقول ابن مالك لما كان يسأله لما كان يسأله أسد بن موسى يسأل عن سؤال فيفرع سؤال فيفرع ثالث فقال هذه حلقة 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 بعد اخرج من مجلسنا ثم ركبوا التشريعات على سبيل الرأي اذهبوا إلى العراق. أي نعم كانوا يطلبون العلم والعمل رحمهم الله تعالى.
قال وقوله العاقل لكونه أعرف بكيفية السؤال وآدابه والمهم منه وحسن المراجعة فإن هذه أسباب عظم الانتفاع بالجواب ولأن أهل البادية هم الأعراب ويغلب فيهم الجهل والجفاء ولهذا جاء في الحديث من بدا جفا والبادية والبدو بمعنى وهو ما عدا الحاضرة والعمران والنسبة إليها بدوي
هل هو العاقل؟ من هو العاقل؟ من هو العاقل من الناس؟ بئر كلمة وردت بأسانيد صحيحة عن إمام من أئمة الليلة وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب العين قال الرجال 4 رجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافلا تنقصه به يدري ولا يدري انه يدري فذلك غافلا تنقصه به ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك جاهلا تعلمه به ورجل يدري ويدري انه يدري فذلك عاقل تتبعوه يدري ويدري انه يدري فذلك عاقل تتبعوه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك نائق فتجنبوه لا يدري ولا يدري انه لا يدري يعني جاهل مرتب يهدر البقيه وهذا جهد مرتب فهذا رجل ظالم ذلك فتجنبوه العاقل الذي يعلم الاشياء وحقائقها ويعلم علمه ويعلم انه يعلم هذه الاشياء فلا يستهين بنفسه اي نعم فكان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبهم ان يجيء العاقل من امثال دنان ويسال لانه يحسن عرض السؤال ويحسن المداعبة لا يحسن اختيار المهم الأهم في المهم يحسن المراجعة وهذا أدعى للانتفاع لأن يكون النفع أعظم وخصوصا ذكر العاقل لأن أهل الباب يفيهم الجهل يفيهم الجفاء في الغلظة وإذا قال الله تعالى الأعراب وأشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود حدود ما أنزل الله أبو حيان الأندلسي صاحب البحر المحيط قال كلاما رائعا عند تفسيره لهذه الآية في سورة التوبة قال الأعرابي هو الذي لم يجد على الرسل بين يدي العلماء ولم يكن سائس فهذا أجر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله وعلى هذا الحد ما أصحر الأعراب في هذا الزمان نسأل الله العافية والعافية فكان يعجبها من يأتي رجل العاقل من جادية لأن الأعراب الذين يأتون من جادية هم أهل الجفاء وأهل الغلة ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدأ جفا وهذا حديث صحيح أخرجه الترمذي والنسائي وابن داود وأحمد والطبراني من حديث ابن عباس وكسنته من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان استخم. قال الإمام النووي والبادية والبدو بمعنى وهو معاد الحاضرة والعمران والنسبة إليها بدوي والبداوة وتقال بالفتح والبداوة والجمهور يقولون بالكسر. وقفنا إلى هنا نقرأ
قوله والنسبة إليها بدوي والبداوة الإقامة بالبادية وهي بفتح الباء عند جمهور أهل اللغة. وقال أبو زيد هي بفتح الباء. قال ثعلب لا أعرف البداوة بالفتح إلا عن أبي زيد. قوله فقال يا محمد قال العلماء لعل هذا كان قبل النهي عن مخاطبته صلى الله عليه وسلم باسمه قبل نزول قول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا على أحد التفسيرين.
أما التفسيران قال قتادة أمروا أن يعظموه ويفخموه. هذا التفسير الأول في قوله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أمروا أن يعظموه ويفخموه. قاله قتادة هذا التفسير الأول. والتفسير الثاني قاله سعيد بن جبير ومجاهد قالوا أي يدعوه بأشرف ما يحب ما ينادى به يا رسول الله يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فقوله أمر بقوله قول العلماء لعل هذا كان قبل النهي عن مخاطبته صلى الله عليه وسلم باسمه قبل نزول قوله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول آية على أحد التفسيرين هو تفسير مجاهد وسعيد بن جبير. والثاني تفسير قتادة أي يعظموه ويفخموه. نعم
أي لا تقول يا محمد بل يا رسول الله يا نبي الله. ويحتمل أن يكون بعد نزول الآية ولم تبلغ الآية هذا القائل.
والثاني يرجع هذا الاحتمال الثاني هو الراجع.
وقوله زعم رسولك أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك قال صدق. فقوله زعم وتزعم مع تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه دليل على أن زعم ليس مخصوصا بالكذب والقول المشكوك فيه بل يكون أيضا في القول المحقق والصدق الذي لا شك فيه. وقد جاء من هذا كثير في الأحاديث. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال زعم جبريل كذا. وهذا حديث سيأتي معنا في صحيح مسلم. وقد أكثر سبويه وهو إمام العربية في كتابه الذي هو إمام كتب العربية من قوله زعم الخليل زعم أبو الخطاب يريد بذلك القول المحقق. وقد نقل ذلك جماعات من أهل اللغة وغيرهم. ونقله أبو عمر الزاهد في شرح الفصوح عن شيخه أبي العباس ثعلب عن العلماء باللغة من الكوفيين والبصريين والله أعلم.
نعم زعم تأتي بمعنى الشك. ولذا ورد عن ابن مسعود مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد مستمر التفصيل أنه قال بئس مطية الرجل زعمه. فالزعم في اللغة يأتي بمعنى القول المحقق ويأتي بمعنى القول الذي فيه شك على حسب السياق. فبئس مطية الرجل زعمه أي الذي ينقل الأقوال من غير تثبت ولا تأكد ومن غير توسل. ولذا كان شريح القاضي رحمه الله تعالى يقول زعموا
كلية الكذب، زعموا كلية الكذب. فالزعم يأتي بمعنى الكذب، لكن جاء في نصوص الشرع وفي كتب أئمة اللغة وعلى لسان الرواة والعلماء والفقهاء، جاءت زعم بمعنى القول المحقق، واستخدم ذلك أئمة اللغة البصريين منهم الكوفيين، وأكثر من استخدام ذلك في بويه في كتابه الذي هو عبارة عن أصل عند اللغويين، وهو أشبه ما يكون بصحيح البخاري عند المحدثين، في كتابه الذي يسمى الكتاب، الكتاب في بويه، أكثر من قوله زعم أبو الخطاب، زعم الخليل، زعم رجع فلان من أئمة اللغة. وذكر الإمام الذهبي في الثالث من سير إعلام النبلاء في ترجمة عاصم بن سليمان الأحول قال: قال حفص بن زياد إذا قال عاصم بن غيث، إذا قال عاصم بن سليمان الأحول زعم فهو الذي ليس بشك. فإذا عند بعض المحدثين تعاصم بن سليمان الأحول عنده زعم على وجه التأكد والتوثق وليس فيه أي شك. أي نعم، إذا زعم تحتمل هذا الأداة. ولذا ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زعم جبريل. وجبريل هو رسول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق إلا بالحق.
قال النووي: ثم أعلم أن هذا الرجل الذي جاء من أهل البادية اسمه بغام بن ثعلبة بكسر الضاد المعجمة، كذا جاء مسنا في رواية البخاري وغيره. قوله: قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. هذه جملة تدل على أنواع من العلم. قال صاحب التحرير: هذا من حسن سؤال هذا الرجل وملاحة سياقته وترتيبه، فإنه سأل أولا عن صانع المخلوقات من هو، ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولا للصانع، ثم لما وقف على رسالته وعلمها أقسم عليه بحق مرسله، وهذا ترتيب يفتقر إلى عقل رصين. ثم إن هذه الأيمان جرت للتأكيد وتقرير الأمر لا لافتقاره إليها، كما أقسم الله تعالى على أشياء كثيرة. هذا كلام صاحب التحرير. قال القاضي عياض: والظاهر أن هذا الرجل لم يأتي إلا بعد إسلامه، وإنما جاء مستثبتا ومسافها للنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
مما فاتنا ذكره عند قول أنس: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. زاد أبو عوانة في صحيحه قال: وكانوا أجرأ على ذلك منا، أي الأعراب كانوا أجرأ على ذلك منا، فسبب سؤالهم جرأتهم وعدم تربيتهم وتزكيتهم وعدم ممارستهم ومخالطتهم لهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل بدأ بالسؤال، فكما سمعتم قال:
من خلق السماء؟ قال الله. قال من خلق الأرض؟ ثم بعد أن قال له فبالذي خلق السماء وخلق الأرض لنصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن عليه خمس صلوات؟ قال نعم. قال فبالذي أرسلك؟ وقبلها الله أرسلك ثم قال فبالذي أرسلك؟ هذا رجل رتب وساق الأسئلة على نحو المليح فيه قسم وفيه ما يدل على عقل وعلى فهم وعلى متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجيب. وهذا الرجل قد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة وسأله بعد أن سأله عن الصانع وهو الله عز وجل وسأله عن رسالته وتأكد من صحتها سأله عن شرائع الإسلام وعن أركان الإسلام. وفي هذه الألفاظ زيادة لم ترد في الأحاديث السابقة ففيها مثلا خمس صلوات في يومنا وليلتنا وفيها مثلا وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا في تحديد الصلوات يوم الليلة وتحديد رمضان في شهر في السنة. ولذا استنبط الإمام النووي من هذه الأسئلة أشياء حسنة فنقرأ ما استنبطه ونعلق ثم نزيد على ما استنبطه أشياء إن شاء الله تعالى.
قال النووي وفي هذا الحديث جمل من العلم غير ما تقدم منها أن الصلوات الخمس متكررة في كل يوم وليلة وهو معنى قوله في يومنا وليلتنا وأن صوم شهر رمضان يجب في كل سنة. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وفيه دلالة بصحة ما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقاد الحق جزما من غير شك وتزلزل خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قرر ظلاما على ما اعتمد عليه في تعرف رسالته وصدقه ومجرد إخباره إياه بذلك ولم ينكر عليه ذلك ولا قال يجب عليك معرفة ذلك بالنظر في معجزاتي والاستدلال بالأدلة القطعية. هذا كلام الشيخ. وفي هذا الحديث العمل بخبر الواحد وفيه غير ذلك والله أعلم.
العلماء يقولون سبب الصلاة بطيلة وسبب رمضان رؤية خلال رمضان وسبب الزكاة النصاب مع حوالين الحول وسبب الحج يزيد الكعبة أو يزيد بيت الله الحرام. وإذا قالوا متى حال الحول وبلغ المال النصاب وجبت الزكاة ومتى دخل الوقت وجبت الصلاة ومتى رؤية الهلال رمضان وجب الصيام بينما لأن الكعبة واحدة ولا تتكرر فكان الحج واجبا في الذمة مرة واحدة ولا يتكرر لما يزيدها قائما ولا يتكرر فتكرر أسباب غير أركان الإسلام. في هذا الحديث بيان تكرر صلاة يوم الليلة وأن هذه الصلاة يوم الليلة أمر لا بد منها ولو أن الزمن طال فلا بد أن نقدر مقدار يوم الليلة وأن نصلي في مقدار كل يوم وليلة خمس صلوات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر فيه خروج الدجال وأنه ينقص في الأرض 40 يوما يوم في سنة ويوم في شهر ويوم في جمعة وسائر أيامه كأيامنا. فلما سأله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقدر له قدره سأله عن الصلاة قال أقدر له قدره تكرر بكل وقت وتكرر في خمس أيام يوم الليلة. وبهذا نستأنف في إجابة من يقصد ومن يقدم في الأماكن التي يكون فيها الليل طويلا النهار طويلا أو من يكون في الطائرة لا يطول عليه الليل أو النهار أنه لا بد من التقدير ولا بد من صلاة خمس أيام في كل يوم أو في مقدار كل يوم وليلة وكذلك الصيام. فهذه فهاتين فائدتان. الفائدة الثالثة أن إيمان أن يقلد يجزئ ويجوز، وليس واجبا إعمار النظر والوقوف على الأدلة القطعية النظرية والسمعية كما يقول الأشاعرة المعتزلة. يقولون ليس الواجب على المكلف النظر في الأدلة القطعية القائمة على الاجتهاد والنظر وليس القائمة على السمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتحن هذا الرجل فحكم بإسلامه من غير أن يذكر هذه الأشياء ومعرفة المعجزات ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الأدلة العقلية القطعية القائمة على النظر على إيجاد الصانع ومثابه. هذه أشياء لم تكن معروفة في كتب السلف ولم تكن معروفة في عصرهم ولا في وقتهم. فإيمان عوام الناس صحيح وإن لم يعرفوا هذه الأشياء العقلية النظرية المجردة ويسبق بالصلاح وغيره من الشراء، هذا الأمر من هذا الحديث. فعوام الناس المقلدين إيمانهم صحيح، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر إماما على ما اعتمد عليه من خلال أشياء ظاهرة الكلام ومن غير ذاك التفصيل المذكور عند العقلانيين وغيره. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث الأمل بحديث خبر واحد، ويتقوى هذا الكلام إن قلنا أنه جاء مسلما، إن قلنا أنه جاء مسلما فاحتمل بإسلامه لبلوغه خبر الإسلام من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. ولو قلنا أنه كان كافرا وأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى قومه وأسلم قومه بخبره. فعلى كلا الحالتين العمل بخبر واحد يتوجه من خلال هذا النص ومن خلال هذا الحديث، سواء قلنا بإسلام بمان قبل المزيد أو بإسلامه وهو ماثر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولنا العمل بخبر الواحد هو من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه بدعة وخرافة ما عرفناها إلا في العصور المتأخرة وما أول من قلبهم معتزلة. وهذا القول أو القول بأن خبر الواحد يؤخذ به في العقيدة هو قول أهل السنة في سائر الأعصار والأمصار، ولذا ولله الحمد والمنة والآن لم يصنف ولو كتاب واحد فيه ذكر للعقيدة التي لم تثبت إلا في القرآن أو في الحديث المتواتر. كل الكتب التي صنفت وألفت في التوحيد فيها ذكر لأخبار الآحاد، وهذا زعم كما قلنا باطل، ومفاده إغواء القول بتبديل جميع السنة بإطلاق، لأن العصر الرواية قد انتهى وقد فرغنا منه، والأحاديث المتواترة لم تبلغنا بتواتر وإنما بلغتنا من خلال حول عالم واحد بلغنا أن قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار بلغنا تواتره من خلال قول ابن حجر أو قول فلان ممن صنف بالأحاديث المتواترة. وآخر من صنف بالأحاديث المتواترة وأجمع كتاب في الأحاديث المتواترة كتاب الكساني، وهو نظم المتناثر في الحديث المتواتر. وألف الإمام السيوطي كتابه الإزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، وألف محمد مرتضى الزريدي كتابه لخص المآرئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة. وهذه الكتب الثلاثة مطبوعة، وحاولوا فيها أن يحصروا الأحاديث المتواترة أو التي قيل فيها أنها متواترة. ففي هذا الحديث إشارة إلى جواز العمل بحديث خبر واحد في العقيدة، وهذا صواب بلا شك من الرجل. وهناك فوائد كثيرة مأخوذة من الحديث، ولا سيما كما اعتبرنا اللفظ الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فمن هذه الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث فضل العالم على ذكاء السائل والجاهل. النبي صلى الله عليه وسلم صبر عليه وبيان ما يلزمه من متعلم المسترشد وإجابته بما يرى أنه ينفعه ويحتاج إليه في دينه. فذاك الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك ومشدد عليك في المسألة. أي نعم. وقال له: فلا تجدن علي. ويستفاد من هذا جواز قول ما تدعو إليه الضرورة من حسن الكلام وجواز الاعتذار منه. إن ذقت شيئا على أخيك فلا بأس أن تذكره، ولكن قدم سلاما حسنا بين يدي هذه الخصيمة. فقال له: لا تجدن علي، إني مشدد عليك فلا تجدن علي. ونام الرجل الذي قام لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخطأ أو سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فصلى الرباعي ركعتين. قال له: يا رسول الله، أقصيت الصلاة أم نسيت؟ وإذا قال العلماء: ينبغي للإنسان أن يتلمس العذر ويقدمه بين يدي فصلة أهل العلم وأهل الفضل، حتى أن تقول أخطأت، أن تلتمس له عذرا، وأن تخاطبه قبل أن تذكر له الجفاء والكسور، ليس إلى ذلك أن تجد لك اعتذارا وأن تعتذر بين يدي هذه الخصومة. والنبي صلى الله عليه وسلم سلم له ذلك ولم أنكر عليه. ألا تجدن عقل فل؟ أي نعم. والفائدة الثالثة الزائدة على ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث جواز التحليل والتأكيد بالأمور المهمة والأخبار الهائلة وجواز الحلف في ذلك. ويستنبئونك حق هو، قل اي وربي انه لحق. فالاشياء المهمه والامور العظيمه يجوز لك ان تستحلف عليها، ان تسال اخاك وان تحلفه على شيء تراه مهما، فهذا امر جائز لا حرج فيه ان شاء الله. ثم من فوائد هذا الحديث ما استدل به الامام البخاري على جواز القراء على العالم والعرض عليه والتحديث به. فلما قال ذاك الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: واخبر به من يرائي، اقره صلى الله عليه وسلم. فيجوز ان عرض على العالم شيء يقر عليه، يجوز ان يقره على ان يحدث به هذا الطالب وان يخبره ممن هو وراءه. هذه فوائد زائده عدا الفائدة التي ذكرها الحاكم، وهي العلو الإسناد والمبالغة في طلب علو الإسناد. هذه الفوائد المستفادة والمستنبطة من هذا الحديث بطريقين، وذكرنا الطريق الثاني لهذا الحديث وهو طريق عبد الله بن هاشم العبدي. حدثنا بهز رواه عن سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن قال أنس: كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وساق الحديث لمثله. وهذه الطريق استفدنا منها قوله في القرآن، نهينا في القرآن، واستفدنا منها أن هذه الواقعة قد وقعت في وقت متأخر، لأن قول الله تعالى في المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، هي المرادة في قوله هنا في القرآن، وهذه مما نزلت من أواخر ما نزل. المائدة كما هو معلوم نزلت من أواخر السور، وهذه الآية كذلك. استفدنا من هذه اللحظة أن هذه القصة قد وقعت بعد سنة 9 للهجرة، واستأنسنا بذلك بأشياء ذكرناها في الدرس الماضي، والله أعلم. وفي درس القادم نذكر إن شاء الله تعالى الحديث الثالث، وهو حديث أبي أيوب الأنصاري، وله طرق، له ثلاثة طرق نذكره إن شاء الله تعالى ونعلق عليه في درس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.